بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تقدمت لقاءات معنا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، وهذا الكتاب اختصر فيه المؤلف صحيح البخاري. وفي اللقاءات الماضية تم شرح كتاب الحج وكذلك كتاب العمرة وبعده كتاب جزاء الصيد، ونحن اليوم في كتاب قبله كتاب المحصر، ونحن اليوم في كتاب جزاء الصيد ونحوه. وتقدم بيان صفتي العمرة والحج باختصار على ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب الذي ما زلنا في شرحه هو كتاب جزاء الصيد ونحوه، هكذا ترجم له البخاري رحمه الله تعالى في الأصل. والكتاب تقدم معنا أن معناه المقصود به هنا ما يدل على معنى الجمع والضم، على معنى الجمع والضم. والعلماء يقسمون كتبهم إلى كتبا ويريدون في كل كتاب أبوابا وفصولا، يكون الكلام في كل باب منها في مسائل متقاربة. فعندما مثلا يقول كتاب جزاء الصيد ونحوه، يعني سوف يورد، يعني يقول كأن المؤلف يقول لك سأورد في هذا الكتاب الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جزاء الصيد بالنسبة للمحرم، إذا قتل المحرم صيدا قال ونحوه، مثلا لو اقتلع شجرة أو ما شابه ذلك ما الذي يجب عليه، يورد هذه الأحاديث متوالية في هذا الكتاب ليبين فقهها كما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو إنما يعمد إلى الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فقه هذه المسائل. فقول هنا كتاب جزاء الصيد، أي أني سوف أورد لك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة وما يترتب على من قتل صيدا أو اختلى خلا مكة وهو حش نباتها أو اقتلع شجرها أو ما شابه هذا، على ضوء الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد في هذا الكتاب عدة أبواب فيها عدة أحاديث. الباب الأول باب إذا صاد الحلال وأهدى للمحرم الصيد أكله، وهذا فقه ظاهر من خلال هذا الباب، وهو أن الحلال الذي ليس بمحرم إذا اصطاد صيدا ثم أهداه للمحرم فإن المحرم يجوز له أن يأكل منه أو لا. سوف أخبرك، كأنه قال سوف أخبرك هل هذا جائز أو جائز. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن فقه البخاري في تراجمه، يعنون في تراجم الأبواب. هنا ماذا قال؟ قال باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله. فإذا البخاري يرى إيش؟ يرى الجواز، يرى الجواز، خلافا لمن قال من الفقهاء رحمهم الله تعالى بأن ذلك ليس بجائز. لماذا؟ لأنه اصطيد، لأنه قد اصطاده حلال وأهداه إلى هذا المحرم، وهذا واضح ما في إشكال. معنى هذا أن الصيد في الأساس بالنسبة للمحرم جائز أو غير جائز؟ إذا أحرمت هل يجوز لك أن تصطاد؟ ما يجوز. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، يعني محرمين متلبسين بنسك عمرة أو حج. ثم وقال الله عز وجل فإذا حللتم فإيش؟ فاصطادوا. معنى هذا أنه لا يجوز لك أن تصطاد وأنت محرم إلا إذا حللت. وحلك بماذا يكون؟ إن كانت عمرة بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة والتكسير والحلق. وإذا كنت حاجا حلك بإيش؟ برمي جمرة العقبة، على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهو مذهب جمهور أهل الحديث، لأن عبد الله بن عباس قال: من رمى جمرة العقبة فقد حل شاء أم أبى. وهذا هو الصحيح. البعض قال لا بد من الحلق أو التقصير مع رمي جمرة العقبة، بعضهم قال لا بد أن تأتي مع ذلك إما بالطواف أو السعي، فقال تفعل ثلاثة من أربعة وتفعل اثنين من ثلاثة. والصواب أنه لو رميت جمرة العقبة وانتهيت حللت، شئت أم أبيت، كما قاله عبد الله بن عباس. وهذا الذي تدل عليه الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا صيد البر، صيد البحر هو أيضا محرم على المحرم؟ حلال على المحرم وغير المحرم. طيب هل يمكن الإنسان أن يحرم وهو في البحر؟ يأتي عن طريق البحر الأحمر أو المتوسط أو الخليج العربي أو بحر العرب، كيف يكون محرم؟ إحرامه من المواقيت التي حول مكة. لكن لو افترضنا أن إنسانا في الصين أو في جنوب أفريقيا أو في البيرو مثلا لبس ملابس الإحرام وقال لبيك اللهم عمره، ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ ينعقد بالإجماع، ينعقد إحرامه بالإجماع، ويجب عليه أن يمتنع عن محظورات الإحرام كلها، يمتنع عن محظورات الإحرام كلها بما في ذلك الصيد. فلو ركب البحر إلى مكة هل يجوز له صيد البحر أو لا يجوز؟ إيش ماذا قال الله عز وجل في الآية؟ نرد إلى كتاب الله، وأحل لكم، قال في الآية: أحل لكم صيد البحر وإيش وطعامه. هل استثنى الله عز وجل حاجا من غير حاج؟ إذن صيد البحر حلال، وهذا بالإجماع أيضا، بإجماع علماء المسلمين، أن المحرم لو اصطاد في البحر جاز اصطياده، والصيد هو قتل الصيد. المقصود بالآية هنا أحل لكم صيد، أحل على ما لم يسمى فاعلا، لكم الكاف مفعول به والميم ميم الجمع، أحل لكم صيد البحر، صيدنا هي نائب الفاعل والبحر مضاف إليه، أحل لكم صيد البحر يعني ما اصطدته أنت بنفسك بشبكة أو سنارة أو ما شابه ذلك. وطعامه معطوف على ما سبق، وطعامه يعني به ميتته التي تطفو فوق الماء، وميتة البحر حلال بإطلاق مهما كان نوعها، لأن الله عز وجل قد أباحها لنا كما في هذه الآية. فإذا عندنا تفريق بين صيد البر وصيد البحر. الممنوع منه المحرم إنما هو صيد إيش؟ إنما هو صيد البر. طيب إذا قتل شيئا من صيد البر ما الذي يجب فيه؟ هو محرم عليه وهو من محظورات الإحرام، ما الذي يجب عليه فيه؟ تقدم شرحها معنا في درس سابق. يجب عليه المثلية، يجب عليه مثلية الصيد، تجب عليه مثلية الصيد. يحكم بها ذوى عدل من أهل العلم من المسلمين، أو عدل ذلك صياما. فإذا عندنا ثلاثة أمور. الأول أنه إذا قتل صيدا، نفرض أنه قتل غزالا، يأتي الاثنين من طلاب العلم من المسلمين أو من علماء المسلمين، يقول: أنا محرم ووجدت في الطريق بين المدينة ومكة غزالا فقتلته، اصطدته. يقولون له: أول شيء، أنت متعمد أو غير متعمد؟ لنفرض أنه قال: أنا متعمد. يجتمع الاثنان يقولون: هذا قتل غزالا، ما أقرب شيء في الحيوان المباح أن يؤديه؟ فاتفق على أنه يشتري تيسا، وهو ذكر الماعز، قالوا: هذا أقرب شيء للغزال، المثلية. بحث عن تيس يشتريه ما وجد، ينتقلان إلى إيش؟ يحكمان عليه بفدية من الطعام. كيف يحكمان بها؟ يقولون هذا التيس كم يسوى في السوق؟ وجدوا أنه في السوق يسوى 1000 ريال، فقالوا 1000 ريال تشتري بها طعاما وهو البر القمح، تشتري بها قمحا وتوزعها للفقراء، لكل فقير مد من الطعام وهو 3 آصع، يعني 9 كيلو، فيشتري بهذه 1000 بمقدار ما تأتي به من الأمداد. نفرض أنه اشترى 30 مدا، يوزعها على 30 مسكينا، يوزعها على 30 مسكينا. نفرض أنه ما وجد الطعام، قال والله السوق ما فيه قمح، كم مدا يستطيع أن يشتري بهذه الفلوس؟ 30، يصوم 30 يوما. هذا حكم الله الذي جاء في الآية، آية سورة المائدة، هذا تفسيرها: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى آخر الآية. فإذا هذا جزاء الصيد، هذا جزاء الصيد. طيب، نحن نعلم أيضا من خلال الأحاديث التي من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مكة والمدينة حرمان ولهما حدود معروفة. أيضا قتل الصيد بالنسبة للمحرم وغير المحرم لا يجوز له لا في المدينة ولا في مكة. إن قتل صيدا في مكة وهو محرم أو غير محرم تنطبق عليه الآية وتنطبق عليه الأحكام المتقدمة، لأن العلماء رحمهم الله تعالى، لأن جمهور العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن قتل صيد مكة للمحرم وغير المحرم فيه الجزاء، ولم يفرق بين محرم وغيره. واضح؟ المدينة يحرم على المحرم أن يقتل فيها إيش؟ الصيد. غير المحرم يحرم عليه أن يقتل فيها الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه: ألا إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. فإذا مكة والمدينة يجتمعان أيضا في أن تنفير الصيد ليس بجائز. ترى حمامة في الطريق وأنت ذاهب إلى أو أنت قادم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لك أن تنفرها. ترى حمامة وأنت ذاهب إلى المسجد الحرام، ما يجوز لك إيش؟ أن تنفرها. فيه دابة معروفة عندنا أهل الحجاز وعند غيرنا تسمى بالوبر، وهي مثل القط في نحو القط، وحجمها نحو القط، ويحب الناس لحمها، ويصعدون الجبال الطويلة حتى ويصعدون الجبال الطويلة والشاقة ولو في الصيف يبحثون عنها لقتلها وأكلها. لكن إنسانا أراني مقطع فيديو فيه هذا الحيوان منتشر في منى بجوار إحدى غرف الكهرباء، أكثر من 10. هل يستطيع أحد أن يصيدها أو أن ينفرها؟ اكتفوا بالتصوير، لأن قتلها ما يجوز، لأنها في حرم الله سبحانه وتعالى. فالصيد حتى تنفيرا ما نفروها. فإذا هذا كله دال على ما تقدم، لا يجوز صيد المدينة ولا مكة، ولا يجوز تنفير صيدهما. المدينة لو أن إنسانا قتل فيها الصيد هل يجب فيه الجزاء كما يجب في مكة على قول جمهور؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا يجب عليه الجزاء. والجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى على أن صيد المدينة ليس فيه الجزاء، ليس فيه الجزاء، وهذا هو القول الصحيح. لكن لو وجدت إنسانا يصطاد في حرم المدينة وفي حرم مكة، رخص لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسلبه سيارته وبندقيته حتى ثيابه التي عليه، كما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في الصحيح وغيره. وعليه ماذا؟ عليه التوبة إلى الله جل وعلا، عليه التوبة لله جل وعلا. بعض الحجاج يكون قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد مكة أو قريبا منه، ويرى هذا الفراش الذي يتطاير الذي يسمى بالجراد، الجراد صيد، هل يجوز أن يتعرض له؟ ما يجوز أن يتعرض له. بعض الحجاج إذا رأى قال به هكذا أو دعس عليه بقدمه، ما يجوز، هذا فيه الجزاء، فيه الجزاء مع التوبة لله سبحانه وتعالى. طيب هذه الأحكام كلها في المتعمد، لو أن إنسانا قتل صيدا وهو جاهل أو ناس أو غير قاصد، هل عليه الجزاء؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا إن ما ورد من قوله سبحانه وتعالى متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قالوا ذكر التعمد هنا خرج مخرج الغالب، لأن الإنسان في الغالب يكون متعمدا لقتل الصيد، وأما الجاهل والناس فإنه لا شيء عليه. ومن أهل العلم رحمهم الله من قالوا إنه لا فرق بين متعمد ولا نعم، هؤلاء هم أصحاب القول الأول، ولذا قالوا لا فرق بين متعمد ولا جاهل ولا ناسي، الكل يجب عليه إيش؟ الجزاء المذكور في آية المائدة. ومن أهل العلم من قال إن الله جل وعلا لما قال متعمدا دل على أن الجاهل لا يدخل في الحكم، وعلى أن الناس لا يدخل في الحكم، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وكذا من العلماء المعاصرين، طبعا معروف صاحب أضواء البيان، ورجحه أيضا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ ابن سعدي صاحب التفسير وغيرهم من أهل العلم. فهذا القول هو القول الصحيح، أن من قتل صيدا مخطئا أو ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. طيب إذن هذا الباب قال فيه البخاري: باب إذا صاد الحلال وأهدى المحرم الصيد أكله. أورد فيه حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي حصل فيه صلح الحديبية بيننا وبين المشركين، وكان هذا في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والحديبية بالتشديد ويقال بالتخفيف، وأهل الحجاز يشددونها، وأهل نجد وأكثر أهل اللغة يخففونها، وكلاهما صواب، وهي الموضع المعروف اليوم بالشميسي على بعد 25 أو 24 كيلو من مكة على طريق جدة، معروفة تعرف اليوم بالشميسي، هذه المنطقة هي التي حصل فيها الصلح، صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، يعني عامة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وقد خرجوا من أبيار علي من ذي الحليفة، خرجوا محرمين قاصدين العمرة، وساق النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة معه الهدي. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم أنا، أحرم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 1400، وبقي هو لم يحرم. لماذا لم يحرم؟ تعددت الروايات. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه على الصدقة قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الحديبية، فانطلق قبلهم، قبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، ولقيهم في بعض الطريق لما خرجوا من المدينة، قيل لقيهم دون الروحاء، الروحاء قرية معروفة إلى اليوم على طريق مكة القديم، تعرف ببئر الروحاء، معروفة على نحو 90 كيلو تقريبا من المدينة، ومنهم من قال لقيه في الروحاء، ومنهم من قال لقيه في عسفان، وعسفان معروفة إلى اليوم تبعد عن مكة قرابة 25 كيلو متر تقريبا بعد الجموم، أو أكثر من ذلك بقليل، معروفة إلى اليوم بعسفان. طيب ومنهم من قال إنه قد لقيه بالقاحة، والقاحة على بعد نحو 120 كيلو متر من المدينة، معروفة إلى اليوم بهذا الاسم، وادي القاحة معروف. فتعددت الروايات، العلماء رحمهم الله تعالى جمعوا بين هذه الروايات، يعني بأن الأقرب أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم دون الروحاء، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن عدوا سوف يخرج لقتاله عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى مكة، فلذلك قيل إنه لقيه بالقاحة، وقيل إنه لقيه بعسفان مع بعد المسافة، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم عينا ينظر له ماذا يفعل هذا العدو، ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. قال فأنبئنا بعدو بغيقة، هذه الرواية التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد أن لقيه في الروحة. قال فأنبئنا بعدو بغيقة، غيقة وادي معروف باسمه إلى يومنا الحاضر، غيقة بفتح الغين وإسكان الياء المثنى ثم قاف وآخره تاء مربوطة، وهو واد بين القاحة وبدر، بدر معروفة التي حصلت فيها الغزوة، واد هو واد فحل معروف يصب في البحر الأحمر على غرب الجار، أو على استغفر الله على جنوب الجار، مدينة الجار أو مرفا أو ميناء الجار، وهو مرفا معروف، وهذا المرفا أصحابه هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحديث مشهور عند أصحاب السنن والمسانيد وغيرهم، وجاء من 21 طريقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجار معروف إلى يومنا الحاضر. بعض المعاصرين كتبوا قالوا والجار ما يعرف اليوم اندثر، وبعضهم قال هو الرايس المعروف اليوم جنوب ينبع، وهذا كله خطأ، والجار بين الرايس وبين ينبع معروفة إلى يومنا الحاضر وفيها سكان، وهي مرفا إلى يومنا الحاضر ويصطاد منها الناس السمك. طيب قال فأنبئنا بعدو بغيق فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم الله أكبر الله أكبر. نتم عقب الصلاة بإذن الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل الحديث في شرح حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه فيما اصطاده في قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بالعمرة في سنة الحديبية، على ما جاء به هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الحديث أنه كان ليس بمحرم، وكونه كان ليس بمحرم تقدم سببه. قال فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، أي نظر من كان معه من رفقته الذين كانوا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمار وحش. وحمار الوحش هو الحمار إذا كان في الصحراء، هو الحمار إذا كان في الفلاة، لا يدخل القرى وليس متأهلا بين الناس، ويقابله الحمار الأهلي أو الحمار الإنسي بكسر الهمزة، أو الأنسي بفتحها. وهذا هو الفرق بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي. الحمار الوحشي هو الذي يعيش في الصحراء ولا يخالط الناس ولا يكون بين بيوتهم، وأما الحمار الأهلي فهو الذي يكون في القرى ويخالط الناس ويستخدمه الناس أو لا يستخدمه الناس، المهم أنه يكون قد تأهل بالناس واستأنس إليهم. وليس المقصود أن الحمار الوحشي هو الحمار المخطط بالأبيض والأسود، لأن هذا هو الاسم العلمي العربي المعروف لهذا الحمار، لا، ليس هذا هو المقصود فقط، ولكنه أي نوع من أنواع الحمر يكون عائشا في الصحراء يسمى حمارا وحشية، سواء أكان مخططا أو ليس بمخطط. ما الذي يقابله؟ يقابله الحمار الأهلي الذي يكون عند الناس وفي القرى وبين البيوت وما شابه ذلك. الحمار الوحشي حلال أم حرام أكله؟ حلال. وأما الحمار الأهلي فهو حرام بالإجماع على ما جاء في حديث أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه وحرم المتعة والحمار الأهلي. وجاء في حديث أنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زمن خيبر في السنة السابعة من الهجرة لما رأى أنهم أوقدوا نيرانا كثيرة قال على ما توقدون؟ قالوا على لحم الحمر. قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر. قال أي الحمر؟ قالوا الحمر الإنسية. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأهريقت. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بكسرها، ثم إنه رخص صلى الله عليه وسلم في غسلها، وحصلت في ذلك وحصل مع ذلك أخذ ورد مع بينه وبين عمر رضي الله تعالى عنه، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسل القدور. فدل هذا على تحريم الحمر الأهلية وإباحة الحمر الوحشية. وأعيد، ليس المقصود بالحمار الوحشي فقط هو الحمار المخطط، بل هو كل حمار يعيش في الفلا يجوز أكله. يجوز أكله. لماذا فرق الشرع بين هذا وبين هذا؟ الله أعلم. الحكمة تعبدية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، يعني أخذوا يتعجبون ينظرون إلى الحمار الأهلي وهم بحاجة إلى الحمار الوحشي وهم بحاجة إلى أكله، ومع ذلك لا يستطيعون اصطياده ولا يستطيعون أيضا الإشارة إليه ولا الدلالة عليه من حلال ليس بمحرم. فجعل بعضهم يعجب إلى بعض ويضحك إلى بعض مع كونهم قادرين عليه وهو محرم عليهم، لأن هذا الحكم إنما جاء به الإسلام ولم يكن محرما عليهم قبل الإسلام، تعظيما للحرم ولمن قصد الحرم ولهذه البهائم التي يجدها الإنسان في طريقه مما يباح أكله ولا يجوز له أن يصطادها. هذا من تعظيم الحرم وتعظيم المواضع التي بين الحرم وبين المواقيت أمن فيها الله عز وجل فيها الصيد. فأخذ بعضهم يضحك إلى البعض الآخر. وقع في بعض الروايات أنهم أخذ بعضهم يضحك إلى البعض الآخر يقول لعلي أفطن له، يعني ما الذي يضحكهم؟ وجعل بعضهم يطأطئ رأسه حتى لا ينظر إليه، فيكون هذا من باب الدلالة، وهذا من تقوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أخذ بعضهم يطأطئ رأسه حتى لا ينظر إليهم هذا الحلال، وهو أبو قتادة رضي الله عنه ينظرون إلى الحمار الوحشي فكأنهم قد دلوه عليه ليذهب لأنه حلال ويصطاده لهم. وهذا من تقوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته. ركب فرسا حتى إنه قد وقع في بعض الروايات قال ناولوني سيفي ورمحي، فأبوا أن يناولوه. لماذا؟ وقع في بعض الروايات قوسي ورمحي، فأبوا أن يناولوه لأنه لا يجوز لهم أن يعاونوه على اصطياده لأنهم محرمون. قال فغضبت ونزلت فأخذتهما فانطلقت على فرسي فطعنته، طعن الحمار الوحشي، فأثبته في الأرض بالثاء المثلثة، فأثبته بمعنى جعله ثابتا مستقرا لا حراك به، أي ضربة موت قتله. قال فاستعنتهم فأبوا أن يعينونني. وقع في بعض الروايات فطلبت منهم أن يحملوه معي فأبوا أن يحملوه معي، أيضا امتنعوا عن معاونتي حتى في حمله، وهذا يدل أيضا على تقوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال فأكلنا منه، طبخوه أكلوه. هل أكلوا معه؟ نعم، الضمير هنا وهو قوله هنا فأكلنا الدال على الجماعة دال على أنهم قد أكلوا معه منه. وهم محرمون أم هم حلال مثله؟ محرمون. طيب ما دام أنهم من المحرمين لماذا أكلوا معه من الصيد؟ أسأل، لأنهم لم يصطادوه ولم يعينوه عليه، فجاز لهم الأكل منه. أحسنت بارك الله فيك. هذا في فضيلة الطواف، كتاب في فضيلة الطواف. ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وخشينا أن نقتطع. لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الآن ما شاء الله القوم على إيش؟ على لحم حمار وحشي، نزلوا يطبخون ويأكلون، والنبي صلى الله عليه وسلم انطلق باتجاه مكة وهم تأخروا عنه لأنهم نزلوا للراحة والأكل. قال فخشينا أن نقتطع، يعني أن يحول العدو بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هذا العدو الذي كانوا ذكروه في غيقة يريد حرب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهذا معنى قوله أن نقتطع، أي أن يحول العدو بيننا وبينه ويحصل هناك قتال. أرفع فرسي، أرفع بضم الهمزة وفتح الراء المهملة وتشديد الفاء، أرفع فرسي. وفي رواية قال أرفع فرسي من روايات صحيح البخاري، وروايتان صحيحتان، يعني أعدو على سرف، أعدو بفرسي، أعدو بفرسي شأوا وأسير عليه شأوا، يعني مرة أسرع به ومرة أمشي به أرفق عليه، حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحتى قال فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، يعني هو بقية النهار وإلى جوف الليل وهو يعدو بالفرس تارة ويسير به تارة أخرى، حتى لقي رجلا من غفار، يعني من قبيلة غفار، وغفار بكسر الغين وفتح الفاء وآخره راء مهملة، وهي قبيلة من قبائل العرب كانت تعيش في الموطن المعروف اليوم بالصفراء بين المدينة وبين مكة، واليوم يعرفون بالغافري، أفراد هذه القبيلة يعرفون بالغافري وهم قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام غفار غفر الله لها، وقال في حديث آخر قال إنهم من مواليه، وفي رواية قال من موالي الله ورسوله، أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قبيلة أبي ذر الغفاري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. قال فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، يعني في منتصف الليل، فقلت له أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتعه. وفي رواية، وهذا اللفظ يختلف في ضبطه، يقال بتعه، تعه بفتح التاء المثناه الفوقية في أوله وسكون العين المهملة وكسر الهاء، ويقال بتعه. واليوم معروفة أهلها يسمونها تعهن، تعهن معروفة إلى يومنا الحاضر بين المدينة ومكة، وهي إلى المدينة أقرب. يقول وهو قائل السقيا، الواو هنا حالية، يعني حال كونه يقول السقيا، كأنه يقول الموعد السقيا. والسقيا قرية معروفة إلى يومنا الحاضر تسمى اليوم أم البرك، ولو نطقناها بالفصحى نقول أم البرك، والبرك هي حياض الماء، معروفة إلى يومنا الحاضر، وكانت قديما تسمى بالسقيا، يعني تركته في المكان الذي يسمى اليوم بتعهن، وهو يقول السقيا، كان يقول السقيا السقيا، الموعد إيش؟ أي موعد النزول في المكان الذي يسمى بالسقيا. فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته فقلت يا رسول الله إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، يعني هو سبقهم بفرس لأنه كان على فرس، وأما هم فكانوا مشاة. انظروا إلى جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشون من مكة إلى المدينة ليس عندهم خيول، وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ليس معهم إلا فرس واحد، وإنهم قد خشوا مع ذلك لشدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتطعهم العدو دونك، أن يحول العدو بينك وبينهم. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوجبوا المنازل الفاخرة والدرجات العالية بحبهم لله جل وعلا وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في فضائلهم كثيرة، جاء الكتاب بالثناء عليهم والترضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وشهد لهم بالجنان والسلامة من النيران، وأجمع علماء السنة والجماعة على أنهم جميعا من أصحاب الجنة، أجمع العلماء على أنهم جميعا من أصحاب الجنة، والله عز وجل قد وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ووعدهم برضوانه، ورضوانه أعظم شيء يمكن أن يحصل عليه الإنسان، لأن من رضي الله عنه فإن الله جل وعلا لا يمكن أن يسخط عليه أبدا. والرضا صفة من صفات الله جل وعلا، ولن يرضى عن أحد إلا وهو يعلم أنه لن يأتي من الذنب ما يستحق به دخول النار. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وصدقوا بما جاء به من عند الله وبما جاء في كتاب الله، وكانوا أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدود البلاد الإسلامية اليوم من افتتحها؟ هي واقفة عند الحدود التي افتتحها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغوا إلينا كتاب الله وبلغوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كتموا شيئا. قرآن الله تام، ليس بناقص ولا مزيد فيه ولا محرف. سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلغوها، ما كتموا منها شيئا. شهد الله عز وجل لهم بالعدالة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن ندعو لهم بالمغفرة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. من يتم الآية وله كتاب؟ أنت قل الآية، قلها كاملة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما أسمعك، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. ما المقصود بالغل؟ الحقد والحسد، فضلا عن التكفير. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ها إنك رؤوف رحيم، رؤوف بنا، رحيم بنا. والرأفة والرحمة صفتان من اسمان من أسماء الله جل وعلا، متضمنان لصفتين من صفاته جل وعلا.
شكرا يا
الله يجزاك. فإذا هؤلاء نحن نملك في قلوب هؤلاء، جعل الله عز وجل في قلوبهم الإيمان والتقوى والتوحيد، والله عز وجل رؤوف بهم، رحيم بهم، رؤوف بنا، رحيم بنا. فالذي يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعم أنهم ارتدوا إلا 3 أو 5 أو 7، هل له نصيب من رأفة الله ورحمة الله؟ ليس له نصيب لا من رحمة الله ولا من رأفة الله سبحانه وتعالى. فنحن لا بد أن نعرف مقدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك، يغزوك العدو ويحاربك ويقاتلك وهم بعيدون عنك، يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم. أما قتل أبو عبيدة ابن الجراح أباه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرض له أبوه في بدر يريد أن يقتله، فغاب عنه حذيفة، ابتعد عنه، ما يريد أن يواجه أباه، وأبوه مشرك. فلقيه فصادفه مرة أخرى فإذا هو في وجهه يريد أن يقتل ولده الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فانصرف عنه. ثم لقيه الثالثة مصر على أن يقتل ولده، فلم يجد بدا أن يقتل أباه لأنه مشرك يريد قتله وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله. ما الذي حمله على قتله؟ الإيمان الذي جعله الله عز وجل في قلبه دفاعا عن الإسلام ودفاعا عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فكان من شأن أبي عبيدة بن عامر بن الجراح بعد ذلك ما كان جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة. لما جاءه وفد نجران قالوا إنا لا نستطيع أن نؤمن بك الآن، فابعث معنا رجلا يعلمنا الإسلام ويأخذ منا الصدقة إن دخلنا في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم لابعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح قال أين أبو عبيدة؟ فجاء أبو عبيدة قال هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة، فجعله أمينا لها. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمناء كلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذه المنقبة العظيمة من دون سائر أصحابه رضي الله عنهم. قال فانظرهم، يعني انتظرهم يا رسول الله، يخشون عليك من العدو، فانتظرهم، قف انتظر أصحابك حتى يكونوا معك ويدافعوا عنك. ففعل. فقلت يا رسول الله إن اصطدنا حمار وحش وإن عندنا منه فضلة أو فاضلة على ما جاء في بعض الروايات، أي بقي منه شيء، يعني هنا كأنه أسرع للحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول خشية هو وسائر أصحابه أن يحول العدو بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقاتلهم العدو، يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وهؤلاء متخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما هو؟ أنه سأله عن حكم أكلهم من الحمار الوحش، لأنه قد وقع في بعض روايات هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن هؤلاء الذين كانوا أكلوا من حمار الوحش أنهم قالوا فأكلنا منه فندمنا، خشوا أنه يكون أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا منه لأنهم من المحرمين، لأنهم كانوا محرمين، وأما أبو قتادة فكان ليس بمحرم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا قد أكلنا حمار وحش وإن عندنا منه فاضلة. وقع في بعض الروايات أنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العضد، أعطاه لحم العضد الذي يكون في الذراع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا وهم محرمون، فأكلوا منه، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لماذا؟ لأنهم اصطيد لهم. ولماذا أيضا؟ لأنهم ليسوا هم الذين اصطادوه. ولماذا أيضا؟ لم يساعدوه أيضا على اصطياده، حتى الحمل ما حملوه معه، وإنما أكلوا منه بعد أن فرغ من طبخه وما شابه ذلك، طبخه لهم. وانظروا إلى كرم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة صدورهم، انظروا إلى سعة صدور بعضهم للبعض الآخر. هم إلى الآن ما يعرفون الحكم، أبو قتادة ما يعرف الحكم، أما هم عالمون به. قال لهم ركب الفرس، قال لهم ناولوني الرمح، قالوا ما نعينك، نزل غضب، نزل وأخذ الرمح، بعد ذلك أثبته قتله، تعالوا ساعدوني احملوه معي، قالوا ما نساعدك. لو أنه شخص آخر يقول أنتم والله ما تستحقون أن تأكلوا منه، بعد ذلك يطبخه لهم ويأكلون معه، ما غضب عليهم. ليش؟ جعل الله عز وجل في قلوبهم مودة ورحمة لبعضهم للبعض الآخر. ماذا قال الله عز وجل في الآية؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وهذا فعل أمر وهو للإباحة ليس للإيجاب، للإباحة، وهم محرمون، يعني الواو هنا حالية، يعني وهم محرمون، فأكلوا منه وهم محرمون، بل أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أكل منه لحمة العضد، ولحمة العضد من لحمة اليد، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الكتف، يحب لحمة اليد عليه الصلاة والسلام. لذلك المرأة اليهودية قاتلها الله سمت النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الذراع، في لحم الذراع زمن خيبر في السنة السابعة من الهجرة، فأخبره الذراع، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أخبره الذراع بأنه مسموم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان أكل منه أكله لأمر يشاءه الله جل وعلا، وأكل معه منها سبعة من أصحابه كلهم ماتوا من أثر هذا السم في الشاه، فقتلها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب موتهم، قتلها بسبب موتهم لأنها سمت الشاه. قال لها: ما الذي حملك على هذا؟ قالت: إنك رجل تدعي النبوة، فإن كنت نبيا سلمك الله من شرها، وإذا كنت لست بنبي سلمنا الله منك. النبي صلى الله عليه وسلم سلم من شرها في أول وقت، بقي السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة، مرض قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأسبوع، مرض يوم الاثنين، فكان في كل يوم يقول: متى يوم عائشة؟ من شدة حبه صلى الله عليه وسلم لها، يريد أن يمرض عندها، حتى كان عندها فقال لها: يا عائشة، إني أجد أثر الشاة المسمومة يوم خيبر، والحديث صحيح. فدل هذا على أن الذين قتلوه هم اليهود، قتلهم الله، هم الذين قتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، سمته المرأة اليهودية، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك السم في زمن خيبر، وما مات إلا بعد أكثر من 3 سنين من سمه بالشاه. قال: يا عائشة، إني أجد أثر الشاة المسمومة يوم خيبر. فإذا على كل حال، هذا هو الحديث الذي أورده المؤلف في ذلك الباب المتقدم. ثم قال البخاري رحمه الله، أو قال الزبيدي في اختصاره البخاري وفي رواية عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، والقاحة واد معروف إلى يومنا الحاضر معروف، وهو يكون في جنوب وادي ريم على بعد 120 كيلو تقريبا من المدينة، على 3، يعني على المدينة على 3 رحال، على 3 مراحل، على 3 مراحل، والمرحلة هي كانت سير الإبل أو سير الراكب. مثلا المرحلة الأولى من المدينة إلى بئر الماشي، بئر الماشي معروفة على 25 كيلو من المدينة، ثم تكون هناك مرحلة ثانية، ثم تكون هناك مرحلة ثالثة، وهذه المرحلة الثالثة هي التي في الموضع الذي يسمى بالقاحة، وهو واد معروف إلى يومنا الحاضر، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فذكر الحديث. فإذا هذا يدل على أن البعض كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا زمن الحديبة، منهم المحرم ومنهم غير المحرم، والذين كانوا ليسوا بمحرمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد بعثهم في سرية، بعثهم في سرية قبل أن يخرج صلى الله عليه وسلم محرما. وعنه في رواية أنهم لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، يعني على هذه الصيدة، أو أنها ربما كانت أنثى، أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. إذن الخلاصة في هذا أيها الإخوة أن الصيد لا يجوز للمحرم، ما يجوز لك أن تصطاد، ويجوز لك أن تأكل مما اصطيد لك بشرط عدم الإعانة عليه. واليوم الناس تركب السيارات قد يواجهون بعض الصيد بخاصة من الطيور، ولو كانوا يسيرون على أقدامهم أو على رواحلهم لوجدوا شيئا كثيرا من الصيد في الزمن الأول إلى ما قبل 70 سنة، لكن الناس كثروا وكثرت آلات الصيد فنفر الصيد في أعلى الجبال، لكن هذه المنطقة أعرفها أنا، ما زالت غنية بالصيد، سواء بالحمر الوحشية أو بالظباء أو تيوس الجبل أو الغزلان أو ما يسمى بالوبر ويجمع على وبران أو ما شابه ذلك، ما زال الناس يصعدون هذه الجبال من أجل إيش؟ من أجل الاصطياد، لكن قلت المياه وكثر الناس وكثر الصيد، فأصبح يعني ليس الأمر كما كان، ما تراه، ما ترى الصيد يعني في أي مكان. قبل 40 سنة أو 50، قبل 50 سنة، دعنا نقول قبل 50 سنة، الظباء كانت متوفرة عند هذه الجبال الجموات التي في غرب المدينة، يشاهدها الناس تنزل من الجبل وتشرب من الوادي، وادي العقيق، ثم تعود إلى الجبل مرة أخرى. لكن آلات الصيد كانت قليلة بأيدي الناس، متوفرة، لكن الناس بادي وأكثرهم فقراء، ما يستطيعون أن يتملكوها. فعلى كل حال الصيد موجود في الطريق، معنى هذا أنك إذا كنت محرما فإنه يحرم عليك صيد البر، لكن يجوز لك أن تأكل منه إذا ما اصطدته، وإذا ما اصطيد من أجلك أو أعنت عليه. أما إذا اصطدته أنت الاصطياد من أجل المحرم فيه خلاف عند العلماء رحمهم الله، والصواب جوازه كما سيأتي معنا في بعض الأحاديث. وإذا أكلت منه فتأكل منه إذا لم تعن عليه، أما إذا عنت عليه فأكلت منه ففيه الجزاء، جزاء المثل أيضا. لو افترضنا أنه قد اجتمع 5، قال بعض العلماء لو اجتمع أناس على أكل من صيد أعانوا عليه فيجب على كل واحد منهم الجزاء بالمثلية أو بالحكم الذي ورد في كتاب الله عز وجل، إما المثل يحكم به ذو عدل أو عدل ذلك طعاما، فإذا لم يستطيعوا ذلك فعدل ذلك صياما على ما جاء في الآية. ثلاث مراحل. والبعض قال لا، على كل واحد منهما مثل قيمة اللحم بمقدار ما يعادل ما أكله من اللحم، لأنه ما يأكل هو الصيدة كلها وإنما يأكل بعضها، فيقدر بالمال ويشترى به طعام ويتصدق بها الفقراء، وإذا لم يكن يصوم عن كل مد يوما. والصواب هو الأول، الصواب هو الأول. طيب، على كل حال هذه 3 أحاديث واردة في هذا. إذن الخلاصة أيها الإخوة أن صيد البر محرم على المحرم. طيب، إذن هذا واحد من محظورات الإحرام، واحد من محظورات الإحرام. نريد أن نتذكر محظورات الإحرام، ما هي؟ التطيب، المحرم ممنوع من التطيب، لا يتطيب لا في بدنه ولا في إحرامه، سواء كان رجلا أو امرأة، واضح؟ إلا أنه يجوز التطيب في البدن مطلقا عند جماعة من الفقهاء، حتى لو وضع الطيب على بدنه أو على رأسه جائز. لكن فقه هذه المسألة أنه يجوز التطيب على الرأس دون سائر البدن، لأن التطيب على البدن يؤدي إلى أن يتصل هذا الطيب بالإحرام، فإذا ما اتصل الطيب بالإحرام فإنه يجب على صاحب النسك أن يغسله، على ما جاء في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في رجل تطيب في بدنه، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم نزل عليه الوحي فقال له أين صاحب؟ قال تطيب في بدنه ولبس جبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب الجبة؟ فأتي به إليه فقال أما الجبة فانزعها. الجبة مثل الكوت، مثل الكوت، يمكن أن هذا شاب يعني أيسر في قيامه، قم، هذا عليه ما يشبه الجبة لكنها ليست بذات كمين، ليست بذات كمين، والجبة مثلها تقريبا وتكون طويلة سابغة، تكون سابغة، جزاك الله خيرا، تكون سابغة. فقال أما الجبة فانزعها. لماذا ينزعها؟ لأنها مفصلة على قدر البدن والمحرم ممنوع منها. قال وأما الطيب فاغسله 3 مرات، وأما الطيب فاغسله 3 مرات. هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب في ثوبه ولا في بدنه. ويستدلون أيضا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وهما نوعان من أنواع الطيب، فلا يلبسهما، فلا يلبسهما إذا مسهما شيء من الطيب. إذن المحرم ممنوع من الطيب في ثوبه وفي بدنه، لكن يجوز له أن يتطيب في رأسه. والمرأة لو تطيبت قبل الإحرام، طبعا التطيب إنما هو قبل الإحرام، يتطيب في رأسه، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث عند البخاري ومسلم: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد إحرامه عليه الصلاة والسلام. فإذا المحرم ممنوع من التطيب في الثوب وفي البدن. طيب لو لمس مثل الحجر الأسود أو الركن اليماني وفيه طيب، يجب عليه أن يغسل يده. لو تطيب ناسيا يغسل يده أو يغسل إحرامه. لو تطيب جاهلا أيضا يفعل ذلك. لكن الناس والجاهل هل تترتب عليه كفارة مس الطيب؟ ما تترتب عليه، وإنما تترتب على المتعمد. وكفارة مس الطيب هي الكفارة التي تسمى بكفارة الأذى، الواردة في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء تفصيلها وشرحها في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: أما الصدقة، أما النسك فذبيحة، وأما الصوم فصيام 3 أيام، وأما الصدقة فإطعام 6 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من الأرز، وعبر عنها في الحديث بنصف صاع، ونصف الصاع 1.5 كيلو من الأرز أو القمح أو ما شابه ذلك. هذه كفارة الأذى. فإذن المحرم ممنوع من قتل الصيد، وتبين الحكم لو فعل ذلك عامدا أو جاهلا أو ناسيا. وممنوع أيضا من مس الطيب، وبينا الدليل على ذلك، وبينا ما الذي يترتب عليه إن فعل ذلك عامدا أو جاهلا أو ناسيا. الثالث إيش؟ نعم، هذان اثنان، 4 إذن عندنا: تقليم الأظفار، وقص الشعر أو حلق الشعر أو نتف الشعر. الأول منهما تقليم الأظفار. تقليم الأظفار جمع ظفر، والظفر هو ما يكون في أطراف أصابع الإنسان كالمخلب للطير، هذه تسمى بالأظافير، واحدها أظفور. فالمحرم إذا قال لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا فإنه يمنع من أخذ أظفاره. ما الدليل على أنه لا يجوز له ذلك؟ ما الدليل؟ حديث كعب بن عجرة ما ورد فيه ذكر الأظفار. العلماء يستدلون على هذا بقوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. نعم، استدلوا عليه بقول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. الشاهد في قوله ليقضوا تفثهم يعني ليحلقوا رؤوسهم ويكلموا أظفارهم ويأخذون من شعر العانة أو شعر الشارب، فسرها العلماء بهذا. فلذلك وقع الإجماع على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ شيء من أظفاره. ولو أخذ شيء من أظفاره جاهلا ماذا عليه؟ لا شيء. لو أخذه ناسيا لا شيء. طيب إنسان كان يريد يتناول هذا الكتاب فانقلع ظفره ثم قال بها كذا لأنه يؤذي، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. طيب من فعل ذلك ناسيا لا شيء عليه، من فعل ذلك عامدا ذاكرا عليه الكفارة. ما الكفارة؟ هي كفارة الأذى التي تقدم ذكرها، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من الأرز. لذلك استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى قبل تلبيتك بالعمرة أو بالحج أن تقلم أظفارك حتى لا تحتاج إلى أخذ شيء منها أثناء العمرة أو أثناء الحج قبل الإحرام. لا، بداية المنع مع الإحرام. إذا قلت لبيك اللهم عمره منعت من محظورات الإحرام. ولماذا سميت محظورات الإحرام؟ لأن المحرم ممنوع منها، لأن المحرم ممنوع منها، كتكبيرة الإحرام في الصلاة الله أكبر. ماذا تسمى هذه التكبيرة؟ تسمى تكبيرة الإحرام. لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأن الإنسان إذا كبر وعقد صلاته بها حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل الصلاة، مثل الأكل والشرب مثلا، والكلام مع الآخرين لغير مصلحة، لأنه قد تتكلم مع الإمام لمصلحة، تقول له سبحان الله ترد عليه في الآية. فعلى كل حال هكذا جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. طيب، إذن هي سميت محظورات الإحرام لأن الإحرام يؤدي إلى تحريم بعض الأمور عليك، وهي التي تسمى بمحظورات الإحرام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: وتحليلها التسليم. طيب، ما تحليل محظورات الإحرام؟ إذا حلقت أو قصرت بعد السعي بين الصفا والمروة بعد إتيانك بالطواف. وفي الحج إذا رميت جمرة العقبة على ما تقدم بيانه. طيب، الرابع قص الشعر أو حلق الشعر، فلا يجوز لمن عقد الإحرام أن يحلق رأسه قبل أن يطوف ويسعى، أو أن يقصره، أو أن يأخذ من شعر شاربه أو إبطه أو عانته، ما يجوز له هذا. ولا ينبغي الحاج أن يهرش شعره ويحكه بقوة حتى يسقط الشعر، أو يقول بلحيته هكذا حتى يسقط الشعر، ما يجوز، لأنه هذا متعمد أن يسقط الشعر وتجب عليه الكفارة. لكن لو قال الإنسان مثلا برأسه هكذا احتاج أن يحك فسقطت بعض الشعرات، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. لو قال بلحيته هكذا فنزلت شعرها أو شعرتان في يده، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. إذن الجاهل ليس عليه شيء، غير متعمد ليس عليه شيء، الناسي ليس عليه شيء، إنما الحكم، إنما الكفارة على المتعمد. والكفارة هي كفارة الأذى المتقدمة، هذه أربعة. الخامس التسريح، ليس هذا هو الخامس، لكن تسريح اللحية ما ينبغي، ولا تسريح الشعر، لأنه قد يؤدي إلى نزول شيء من الشعرات. لكن لو افترضنا أنك قد احتجت، أو المرأة قد احتاجت وهي تعلم أن وأنت تعلم وهي تعلم أنها تحتاج إلى تسريح الشعر، فتسرحه برفق وأناه، فإن خرج شيء ليس عليكما شيء. طيب، المحظور الخامس مباشرة النساء. المباشرة للنساء المقصود بها مثلا أن يقبلها زوجها أو أن يضمها مثلا، ونحن نتعلم ونتفقه، لا بأس من ذكر هذه الأمور للتعليم، أو أن يضمها مثلا كما قدمت، أو أن يحدثها وهو قريب منها ملاصقا لها مثلا ممسكا بيدها أو ما شابه ذلك عن أمور الجماع، هذا من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام هذا، ويحرم على الحاج. ما الدليل عليه؟ قوله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث هو الجماع، وهو كل ما يقصده الرجل من المرأة من تقبيل وضم وحديث وذكر الجماع والحب وما شابه ذلك، هذه كلها يمتنع منها الحاج، سواء كان رجلا أو امرأة. طيب، لو أنه قد حصلت منه مباشرة لزوجته، والمباشرة مثلا بتقبيل أو ضم، ما الحكم؟ عليه كفارة الأذى عند بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وبعضهم قال مباشرة النساء ليس فيها إلا إيش؟ إلا التوبة لله سبحانه وتعالى. ولو كفر لكان هذا أولى خروجا من الخلاف، والكفارة يسيرة ولله الحمد. لكن لو افترضنا أنه قبل أو ضم أو ما شابه ذلك فأنزل فأخرج المني، ماذا يجب عليه؟ قالوا هنا يجب عليه كفارة الأذى، هنا تجب عليه كفارة الأذى، إما أن يذبح شاه، وإما أن يطعم ستة مساكين، أو أن يصوم 3 أيام، وهذا هو القول الصحيح الذي تميل إليه النفس. هل يجب عليه ذبح شاه؟ بعض الفقراء قالوا يذبح شاه، والصواب أنه ليس عليه ذبح، وإنما هو الواجب عليه أن يأتي بأحد الأنواع 3 في كفارة الأذى. والبعض الآخر قد يتصل على زوجته في البلد ويتحدث معها في أمور الجماع وما شابه ذلك فينزل، هنا أيضا تجب عليه كفارة الأذى. إذن السادس من محظورات الحرام، الخامس من محظورات الحرام هو مباشرة النساء، ومباشرة النساء كضمهن وتقبيلهن. طيب لو طيب هذا الخامس، السادس ايش؟ عقد النكاح. عقد النكاح هذا هو السادس من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح ولا أن يخطب، لما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح ولا يخطب. فهو ممنوع من الخطبة التي هي مقدمات الزواج، يقول فلان عندك ابنة أريدك أن تزوجني إياها، فيقول خير واصبر وما شابه ذلك وأشاور لك، أو يقول زوجتك. هذا العقد والخطبة بكسر الخاء، الخطبة بكسر الخاء، وكذلك العقد محرمان على صاحب النسك ما دام في نسكه. ما الكفارة لو حصل شيء من ذلك؟ ليست هناك كفارة، لا كفارة أذى ولا ما شابه ذلك، لكن تجب التوبة لله عز وجل. لكن إن حصل عقد العقد ما يصح، العقد باطل ويجب أن يعاد العقد إن أراد الاستمرار في الزواج. والنكاح هنا نكاح شبهة، النكاح شبهة، يمكن أن يكون قد عقد وهو محرم فاستمر النكاح وجاء الأولاد، هل أولاد أولاده؟ الأولاد أولاده، لأن النكاح هنا نكاح شبهة لكن العقد باطل. إن أراد الزوجان الاستمرار في عقد الزوجية يعيدان العقد من جديد، يذهبان إلى المأذون ويقولان: والله لما عقدنا كان فلان محرما، إما الزوج وإما الزوجة، فيعيدان العقد من جديد ويستمر الزواج على ما هو عليه. نحتاج إلى مهر جديد؟ لا تستعجل. هل ورد شيء أنه لا بد من مهر جديد؟ هو العقد فقط، العقد الذي بطل، العقد هو الذي قد بطل، لكن كان الزوج قد قدم مهرا أو لا، ها، ودخل على زوجته أو لا. إذن قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: بغير مهر ولا ذبح جديد أو وليمة جديدة. طيب هذا المحظور السادس. السابع، عقود البيع والشراء جائزة للحاج والمعتمر، جائزة، لكن لا تعقد صفقة داخل المسجد أو داخل مسجد مكة أو داخل أحد المساجد، لأن المساجد من أحكامها أنها تصانع على البيع والشراء. عقود البيع والشراء جائزة، لكن عقود الأنكحة هي التي تكون باطلة ويجب إعادتها إن أراد الزوجان استمرار الزوجية. ما أراد استمرار الزوجية كل واحد يذهب إلى طريق، لأن العقد كان باطلا. طيب لبس المخيط، لبس المخيط، والأفصح بضم اللام لبس المخيط. المخيط ما المقصود به؟ القميص. قد يكون المخيط سابغا وهو القميص، وقد يكون قصيرا كالفانيلة التي تلبس في الداخل، أو السراويل، أو الطاقية، أو خمار الرأس، أو البرنس الذي يلبسه المغاربة مثلا، أو الجوارب، أو القفازات. هذه هي المقصود بها بالمخيط، هي المقصود فيها بالمخيط. والمخيط لفظ ما كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا يلبس الحاج القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران كما في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يلبس الثياب المفصلة على قدر البدن. جاء إبراهيم النخعي وهو من علماء التابعين فقال لا يلبس الحاج مخيطا، يعني ثوبا مفصلا على هيئة البدن، كلامه صحيح. لكن أتى اللبس هنا لبعض عامة الناس ليس لأهل العلم، فاعتقدوا أن الوعاظ والمتحدثين والخطباء عندما يقولون ولا يلبس الحاج مخيطا ظنوا أنه كل شيء فيه خيط، حقيبة فيها خيط، نعل فيها خيط، ساعة فيها خيط، حزام فيه خيط، فقالوا كل شيء فيه خيط لا يجوز المحرم. هذا الكلام هل هو صحيح؟ إذن نقول رحمك الله يا إبراهيم النخعي، أشكلت على بعض الناس. هو ملفظه كان مفهوما في وقته، لكن المتأخرين التبس عليهم قول الفقهاء إن صاحب النسك لا يلبس مخيطا. أنت يجوز لك أن تلبس حذاء مخيطة، يجوز لك أن تلبس حزاما مخيطا، يجوز لك أن ترتدي حقيبة مخيطة، ما عليك شيء. طيب من لبس المخيط جاهلا ما حكمه؟ ليس عليه شيء. من لبسه ناسيا ليس عليه شيء. من فعله عامدا ذاكرا عليه كفارة الأذى التي تسمى بفدية الأذى وتقدم ذكرها. الدليل تقدم على تحريم لبس القمص والعمائم والسراويل على المحرم. طيب إنسان ما وجد إزارا يتزر به لقلة القماش، وهذا كان موجودا، القلة والندرة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اليوم موجودة حتى في بعض مناطق العالم، صح أو لا؟ بعض الدول اليوم ما يستطيع الإنسان أن يجد له مترين أو أربعة أمتار يفصل منها ثوبا، وإذا وجد السروال ما وجد القميص، وإذا وجد القميص ما وجد السراويل. وكانت الحجاز أو أرض الجزيرة قبل 100 سنة أو 90 سنة على هذا الحال، جوع وفقر والملابس قليلة ويتوارثها الناس، يلبسها الحي بعد الميت لندرتها. هذا الكلام ما هو بعيد. والآن أسبغ الله عز وجل علينا نعما من عنده سبحانه وتعالى. بعض النساء إلى ما قبل 70 سنة ماتت من الجوع، والمدينة قبل 80 سنة تقريبا أو نحو من هذا، إذا أصبح الناس وخرجوا لصلاة الفجر يحملون الجنائز من الطرق، اقرأوا في الكتب، اقرأوا موجود هذا مؤرخ، وبعض كبار السن يعرفه إلى يومنا الحاضر ما زالوا أحياء، يخرجون من شوارع المدينة 7 6 10 جثث في كل يوم خرج أصحابها بالليل بسبب الجوع وماتوا في طرقات المدينة بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من نتائج الحرب العالمية الثانية، واستمر حتى فتح الله عز وجل على المسلمين بالملك عبد العزيز وطبق الشريعة الإسلامية ووفر الله عز وجل النعم. ومن أسباب ذلك تحكيم الشرع، ومن حكم الشرع وعده الله عز وجل بالتمكين في الأرض وبالنعم والخيرات في الدنيا وفي الآخرات. طيب ماذا كنا فيه؟ إذن المحرم لا يجوز له أن يلبس الثياب المخيطة. طيب إذا لم يجد إزارا، وهذا الذي جرنا إلى هذا الحديث، من لم يجد إزارا يجوز له أن يلبس السراويل، قال بعض العلماء تفتق من الأسفل تفتق، والبعض الآخر قال لا تفتق، وهذا هو الصحيح، لأنه الذي دل عليه حديث عبد الله بن عباس وهو متأخر كان في عرفة، قال وليلبس الخفين والسراويل، قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. والسراويل مفرد ما هو جمع، مفرد مفرد، وجمعه قال بعض العلماء ليس له جمع، والله تعالى أعلم، لكن السراويل مفرد، والناس اليوم يفردونه على إيش؟ على سروال، على سروال. فإذا لم يجد إزارة اللي على أسفل بدنه يلبس السروال من غير فتق، يلبسه ولو من غير فتق. لكن اليوم تنتشر بعض الإحرامات مكونة من قطعتين، قطعة كبيرة من الخارج وهي الإزار، وقطعة صغيرة من الداخل تشبه السراويل وهي مثنية، مثنية فيما بين الفخذين. لا يجوز هذه، لا تجوز، لأن فيها سروال، وليس بشرط السروال أن يكون ما يسمى مثلا بالهاف أو يسمى بالسروال الطويل أو ما شابه ذلك، لا، ما دام أنه قد غطى العورة فهو إيش؟ فهو سروال. وبعضهم قال إن السراويل تجمع على سراويلات، بعضهم قال هذا. طيب، على كل حال مثل هذا لا يجوز أن يلبس. بعضهم يجعل كباسين بين قطعتين في الداخل فأصبحت سروالا، ما يجوز أن تلبس. فالمقصود أن الرجل إذا كان محرما يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن عمر وغيره. وإذا لم يجد إزارا لبس السراويل، والمرأة تحرم في ثيابها العادية، في ثيابها العادية التي هي معتادة تلبسها في البيت بسراويلها وثيابها وخمارها إذا خرجت، ولكنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. كونها لا تنتقب، النقاب هو غطاء الوجه إذا كانت تبدو منه العينان أو إحدى العينين، تلبس خمارا كما جاء في الأحاديث حديث عائشة وغيره، فهي مأمورة في حج أو عمرة بتستر أكثر، بتستر أكثر، لأنه خارج الحج والعمرة يجوز لها أن تبدي العينين أو إحدى العينين، وأما في الحج والعمرة لا يجوز لها ذلك إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا ما مروا بنا قالت إحدانا بخمارها على وجهها على صدرها، فدل على أنها تختمر وأنها لا يجوز لها أن تكتفي بالنقاب، لأن المرأة في الحج والعمرة يكثر منها مخالطة الرجال، والرجل قد يفتن بعيني المرأة، والمرأة إذا أبدت عيناها، بل حتى الرجل لو افترضنا أنه قد أبدى عينيه فقط بلثمة، فإنك لا تعرف هو جميل أم قبيح، كذلك المرأة، وكل من أبدى عينيه فقط فإنه يرى في صورة جميلة، لذلك نهيت عنها المرأة في الحج، لأنها كالرجل في الحج يحرم عليها مباشرة الرجل ويحرم عليها الجماع، فقد تحصل هناك فتنة تؤدي إلى إفساد الحج والعمرة، وهذا من رحمة الله عز وجل بالمكلفين. طيب، هذا السابع. الثامن ما هو؟ السابع أو الثامن؟ نعم، حياكم الله. تغطية قطع الشجر ليس من محظورات الإحرام، لكنه من أحكام الحرم، من أحكام الحرمين. من سأل عن إيش؟ كشف الوجه والكفين في الطواف ما يجوز، ما يجوز، ولا يجوز المرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب في أي مكان حتى في الطواف. ومرة معي صديق لي وأنكر على حاجة كشفت وجهها وكانت وضيئة، فقال لها اتق الله واستري وجهك. قالت يا أخي نحن في حرم الله، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة. كيف الدليل؟ استدلالها جيد؟ تقول المؤمنون إخوة، يعني هؤلاء مثل إخواني، أنا أكشف وجهي ما في شيء، هذا مو صحيح. طيب، على كل حال ما يجوز المرأة لا في مسجد المدينة ولا في مسجد مكة أن تكشف عن وجهها، وهي إذا كانت محرمة تحاول أيضا أن تجعل يديها تحت عباءتها أو تحت مصفعها أو تحت خمارها الطويل. طيب، ما هو الثامن؟ طيب، نأخذ المحظور الثامن. الكمام على القول الصحيح أنه لا يجوز أن يلبس، ولأنه من محظورات الإحرام. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة فمات، قال لا تغطوا رأسه ووجهه، فدل على أن المحرم ممنوع من تغطية الوجه بالكمام، لكنه إذا كان محتاجا إلى ذلك وهو مريض فعليه كفارة الأذى. لكن إن قال بإحرامه هكذا أو أخذ الكمام بيده وقال به هكذا فإنه لا بأس به. أما المرأة تقول أكشف عن وجهي لكني ألبس كماما عريضا، ويكون المسفع أو الخمار من فوق على الجبهة، وتلبس إيش؟ تلبس الكمام. هذا نقاب أو ما هو نقاب؟ هذا نقاب، فعلت المحظور. على كل حال، إن انتقبت المرأة بكمام أو بغير كمام عليها كفارة الأذى، إن غطى الرجل وجهه عليه كفارة الأذى. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا للحكم فإنه لا شيء عليه. الكمام مثل هذا، شوف قم، هذا الكمام الذي ها الكمام الطبي الذي يغطي به الإنسان فمه وأنفه خوفا من العدوى أو خوفا من الأمراض، هذا لا يلبسه، لكن يأخذه بيده بدل أن يعقده في أذنيه أو أن يعلقه في أذنيه، يأخذه بيده ووضعه على وفمه وأنفه. هل فيه شيء؟ ما فيه شيء. طيب ماذا بقي من محظورات الإحرام حتى نمشي؟ تغطية الرأس. تغطية الرأس لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم، ثم قال ولا البرانس. العمائم هي التي تكور على الرأس، تلف وتدار على الرأس، هذا الذي عليه نسميه نحن بالشماغ، وهو خمار لأنه يغطي الرأس، ما يجوز. أيضا الطاقية هذه ما يجوز أن يلبسها المحرم، إذا كان وهو نائم لا يغطي رأسه ويغطي وجهه، يلتحف بالبطانية أو الشرشف، ما يجوز هذا، فلا يجوز له أن يغطي وجهه ولا أن يغطي رأسه، والدليل تقدم. وكذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغطوا رأسه ووجهه في الذي وقصته الناقة، أي طاح من فوقها وانكسرت رقبته فمات سقوط، أراد الله عز وجل في سقوطه خيرا، جاءتنا بعض الأحكام، ولله عز وجل في خلقه شؤون، وكل يوم من هو في شأن، وهذا منه يدخل في تفسير الآية عن الله سبحانه وتعالى. ماذا بقي من محظورات الإحرام؟ عددنا 9. أي طيب، أولا هل بقي شيء من محظورات الإحرام؟ طيب لو افترضنا أن الرجل لبس الجوارب في القدمين، هذا من المحظورات لأنه من جنس المخيط، لو أن المرأة لبست الجوارب لكان خيرا له وأفضل، لأنه مأمور بالتستر، فالأفضل المرأة أن تحرم في الجوارب. طيب لعل هذه محظورات الإحرام 9 ما بقي منها شيء. نعم، قد ذكرناه في الأول، ذكرنا قتل الصيد. ماذا يقول؟ الحذاء، الحزام، الحذاء إذا كانت مخيطة، أيوه النعل ما بها، إذا كان مخيطة ما في شيء، ما فيها شيء. الجزم الرياضية التي تكون أسفل من الكعبين، الجزمة أو الحذاء الرياضي ما يجوز إلا لمن لم يجد النعلين، لكن الحذاء الذي يغطي وجه رأس القدم أو ابتداء القدم ويكون مفتوحا من الخلف، العقب مفتوح، هذا ليس جزمة ولا خفا، يجوز أن يلبس، ما فيه شيء. هذا يقول ما معنى قوله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ الرفث هو الجماع وكل ما يريده الرجل من المرأة، لا يجوز له أن يتحدث معها في أمور الجماع والعشق والحب وما شابه ذلك، يترك هذا الأشياء، يترك مباشرتها. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق هو كل معصية كانت صغيرة أو كبيرة، حلق اللحية معصية، شرب الدخان معصية، الكذب، الغيبة، النميمة، السرقة، النظر المحرم، القول المحرم، الشتم السب كل معصية كانت صغيرة أو كبيرة فإنها محرمة في الحج. قال العلماء ومن حصلت منه معصية في الحج فلا يمكن أن يكون حجه مبرورا. الحج المبرور هو الذي لا معصية فيه ويؤدى على وفق الكتاب والسنة وليس فيه رفث وفيه إطعام للطعام وإفشاء للسلام، هذا الحج المبرور. ولا جدال في الحج، هذا نهي ثالث أو نهي ثالث، لا جدال في الحج. اختلف العلماء في المقصود بالجدال، والمقصود بالجدال أنه قد انقطع الجدال في أشهر الحج وأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال بعض العلماء اليوم العاشر داخل فيها، قال الشافعي وغيره شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج، والصواب هو الأول، لأنه إذا انتهى الحج بطلوع الفجر في يوم العاشر من شهر ذي الحجة انتهى الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. انتهى اليوم العاشر ولا ما انتهى؟ لا، بقي نصفه، لأن اليوم العاشر ليلة العاشر التي هي ليلة العيد، والنهار كله من اليوم العاشر، صح أو لا؟ لأن الليلة تسبق النهار، في اليوم الليلة تسبق النهار، لكن الله جل وعلا جعل حدا للوقوف طلوع فجر اليوم العاشر، فذهب نصف اليوم العاشر، لذلك اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من أشهر الحج، داخل في أشهر الحج، واضح هذا؟ طيب. قال ولا جدال في الحج. طيب لو كان هناك جدال لإثبات الحق، مسألة فقهية اختلف فيها الناس، اختلف فيها طلاب العلم فتجادلوا فيها، القول الصحيح كذا والدليل كذا، يقول لا بل القول الصحيح كذا والدليل كذا، طيب قال العالم الفلاني كذا وقال العالم الفلاني كذا، ويصبح هناك نقاش ومجادلة، هذا ليس فيه شيء، لأنه لإحقاق الحق، والله عز وجل يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الجدال المنهي عنه هو الجدال في أشهر الحج، وهو الجدال من أجل إثبات الباطل وقلب الحق، فينهى عنه الحاج، فهذه كلها الحاج منهي عنها. وهذا آخر درسنا هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعلم الصالح والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما نقول ونسمع وندرس، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور، اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تجزي القائمين على أعمال الحج والعمرة خيرا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك أن تصلحهم في أنفسهم وأن تصلح لهم أولادهم وزوجاتهم، اللهم كن في عونهم رب العالمين، اللهم تقبل منا ومن الحجاج والمعتمرين والزوار في كل زمان ومكان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نأتي إلى الأسئلة. يقول لما قتل اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أكمل رسالته حتى أتى نعيه من السماء. اليهود معلوم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلة للأنبياء والمرسلين، كما بين الله عز وجل ذلك في مواضع كثيرة من كتابه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما قتلوا النبي ولم يتبعه أحد، وربما قتلوا النبي ومعه الاثنان والثلاثة، وسعوا في قتل عيسى عليه السلام حتى رفعه الله عز وجل، ثم سعوا في قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأثروا فيه حتى إنه مات بسببهم، ولكن بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونزل في الحج قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاثة أشهر فقط، فأتم الله عز وجل به النعمة وأكمل به الدين الذي ارتضاه لنا وما وشاء الله سبحانه وتعالى أنه لا يموت بسببهم إلا بعد أن يبلغ الرسالة، فرد الله عز وجل كيدهم في نحورهم. ونسأل الله عز وجل أن ينتقم للنبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأن ينتقم للمسلمين منهم، وأن يحرر الأقصى وأن يعيده إلى بلاد المسلمين. هذا سائل يقول: لو حصل جدال أو مشادة في اليوم 11 و12 خاصة مع الزوجة، فهل يكون الحج غير مبرور أم المقصود فقط إلى اليوم 10؟ لا، حتى تتم المناسك، وآخر المناسك هو آخر عمل لك تقوم به في الحج، ألا وهو طواف الوداع. إن حصلت مشادة بينك وبين أحد أو بينك وبين الزوجة، فحاول أن تكون هذه المشادة يعني ما تطورها، تقول اصبري إلى ما بعد الحج، إن شاء الله سوف أفعل لك كذا، خلاص أنت على حق وأبشري، وأبشر أنت أيها المخاصم أو ما شابه ذلك. لكن إن جادلك أحد لإثبات باطل لا تجادل، إن جادلك أحد في إثبات أشهر الحج فلا تجادل، لأن المسألة قد انتهت. لكن قد يحصل مرادة في الكلام بينك وبين زميلك أو صديقك أو جارك في السيارة أو في السكن أو مع زوجتك، فلتكن المجادلة في الحق وبالمعروف، فإنها لا تؤثر على الحج عند ذلك. طيب، هذا يقول: الذي يقتل حمامة الحرم ماذا عليه؟ نقول له: تعال نشوف لك اثنين من ذوي العدل يحكمان بالمثلية. ما أنا ما أحكم، ولا يمكن تسألني هنا وأقول تقول لي قتلت حمامة ماذا بماذا أفتيك. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: من قتل حمامة عليه حمامة مثلها، يشتريها من السوق، أليس هناك حمام يباع؟ هناك حمام يباع، يشتري حمامة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين. لكن ما نقول له هذا مباشرة. عمر جاءه رجل، يعني هذه من الطرائف، جاءه رجل قتل صيدا، فقال له: ما تقول في من قتل كذا؟ فأشار عمر رضي الله تعالى عنه إلى أحد الصحابة فقال له: تعال، هذا يقول إنه قتل صيدا وهو كذا وكذا، ماذا يجب عليه؟ ماذا ترى؟ ماذا نقول؟ فقال: آتي عمر، آتيك يا عمر، أسألك فما ترضى حتى تشاور في أمري غيرك؟ قال له: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: ما قرأت قوله سبحانه وتعالى كذا وكذا يحكم به ذو عدل منكم؟ فتهدده عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا من حصل منه شيء في ذلك ماذا يصنع؟ يسأل ذوي عدل وينظران ويحكمان. طيب، يقول: أنا أريد التوقف إن شاء الله وأبحث عن عمل آخر، وادعوا لي جزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل. لا، سؤاله من هنا يقول: أنا أعمل في مطبخ مع النصارى في دولة في إيطاليا، ولكن دراهم الحج ليس من عملي، ولكن هل يجوز العمل؟ لا يجوز لك أن تعمل يعني معهم إن وجدت عملا مستقلا، لكن إن عملت معهم في عمل مباح كمطعم ليس فيه ذبح لغير الله، وليس فيه خمور، وليس فيه اختلاط للرجال بالنساء، المهم أن يكون هذا العمل مباحا، إن عملت مع غير المسلمين في عمل مباح فإن هذا جائز. لكن أن تعمل معهم في عمل غير مباح فالله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا عملت معهم في مكان فيه محرمات فمالك محرم، المال الذي تأخذه حرام، فلا تحج منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولو تصدقت منه ما قبل الله عز وجل منك صدقتك. لكن ابحث عن عمل مباح. ثم قال: وأنا أريد التوقف، أسأل الله عز وجل أن يرزقك عملا مباحا، وأن يفتح عليك من أبواب رزقه، وأن يرزقك والمسلمين من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. رجل حج مع زوجته، هل يجب عليهم هدي واحد أو كل واحد منهم عليه هدي؟ إن حججت أنت مع زوجتك وأنت متمتع أو أنت قارن وهي متمتعة أو قارنة، على كل واحد منكما هدي، على كل واحد منكما هدي، وهو رأس من الماعز من الشاء، وهو رأس من الشاء، سواء كان من الماعز أو من الضأن، أو تشترك أنت وإياها كل واحد في سبع بدنة. المقصود أنه يجب على كل واحد هدي واحد، أو يشترك مع غيره في سبع بدنة. طيب، هذا يقول: هل وجب هدي على من حج عن والدته واعتمر عن نفسه؟ نعم، رجل يحج يعتمر عن نفسه في أشهر الحج، شوال، ذو القعدة، عشر من ذي الحجة، اعتمر عن نفسه وحج عن أمه، هل عليه هدي؟ نعم عليه هدي، لأنه أتى بنسكين في أشهر الحج فعليه هدي ولم يعد إلى أهله. لكن لو افترضنا إنسان حج في شوال أو في ذي القعدة، اعتمر في شوال أو في ذي القعدة وعاد إلى أهله في المدينة، أهله وسكنه وأولاده في المدينة، انقطع التمتع، له أن يعود إلى مكة متمتعا بعمرة جديدة أو بإفراد أو بقران. واضح؟ المهم أن الحاج لو قدم من خارج السعودية أو من داخل السعودية فأتى بعمرة عن نفسه أو عن غيره وبقي في مكة، لم يعد إلى سكنه وسكن أولاده، ثم حج من عامه، فإنه متمتع يجب عليه الهدي، سواء كانت العمرة والحج عن نفسه أو العمرة عن نفسه أو الحج عن غيره أو العكس، يجب عليه الهدي. هذا يقول: ما حكم سلام المأمومين قبل أن يسلم الإمام على ناحية اليسار؟ هذه مسألة مهمة يا إخوان، يجب علينا أن نتنبه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال في حديث علي المتقدم: وتحليلها التسليم. وأنت أيها المأموم ما يجوز لك أن تسلم من الصلاة أو أن تنصرف من الصلاة إلا بعد أن يتم الإمام سلامه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد ذلك تسلم. بعض الناس بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم إلا وهو معه يقول السلام، يسلم مع الإمام. على كل حال، إن سبق الإمام بالتسليم الصلاة باطلة، إن سلم مع الإمام الصلاة باطلة، إن سلم بعد الإمام فالصلاة صحيحة، لأنه ما يجوز له أن يأتي بالسلام إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين. وقد أفتى العلماء رحمهم الله تعالى بذلك للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. هو الإمام تحليله من الصلاة التسليم، والصحيح أن التسليمتين ركن من أركان الصلاة. اقرأوا أركان الصلاة ماذا يقولون فيها؟ التسليمتان. هل يقولون تسليمة واحدة؟ لا، يقولون التسليمتان ركن. فإذا الإمام ما زال متلبسا بركن من أركان الصلاة. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، قال جمهور الفقهاء رحمهم الله، أن من سلم قبل أن يفرغ الإمام من تسليمه فيجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. فانتبه أن تسبق الإمام أو أن تشارك الإمام في التسليم. انتبه إذا كنت مسبوقا بركعة أو ركعتين أن تقوم قبل أن يتم الإمام السلام، انتظر حتى ينتهي من التسليمتين ثم قم للقضاء، وإلا فإنك تعيد الصلاة، على القول الصحيح عند العلماء رحمهم الله. وبهذا أفتى العلماء المعاصرون كابن سعدي والعثيمين وغيرهما. هذا السائل يقول: هل يجوز لبس النظارات الشمسية والمظلة في الحر؟ نعم، لبسك النظارات شمسية أو طبية أو عادية يجوز إذا كنت محرما، حتى لو كان فيها خيط. استخدامك للشمسية، تظللك بسقف المسجد، تظللك بسقف السيارة، بعفش ترفعه فوق يديك فوق رأسك، ما في شيء. طيب، ما حكم الجمار في المرأة المسنة بعمر 60؟ يعني المرأة إذا كان لها 60 سنة الخمار، إذا كانت فوق 60 يجوز لها أن تضع بعض ثيابها ومن ذلك الخمار، يجوز لها، لكن تغطي شعرها، فإن كشفت وجهها وقد جاوزت 60 ما فيه بأس، لأن هذا شيء قد أدخله العلماء رحمهم الله تعالى في معنى الآية التي وردت في سورة النور. طيب، بما أن قد ذكرنا الجمار، المرأة إذا كانت ضعيفة ما تستطيع أن تصل الجمار، أو أنها تصل بمشقة، أو يتعبها المشي، فوكلت الحاج أن يرمي عنها، جائز؟ جائز، ما في شيء. ما حكم الذي يشم الطيب في حضرة المتطيبين في الحجاج؟ ما يجوز له أن يتعمد أن يشم الطيب، لكن إن جاء الهواء براحة الطيب إليه فشمه ليس عليه شيء، لكن أن يتعمد أن يأخذ طيبا في منديل أو ما شابه ذلك فيشمه، أو يشمه مع حاج آخر، لا. هو إذا كان هذا الطيب مع حاج آخر يأمره بغسله، لكن بعض الناس قد ينسى، إنسان يأتيك وأنت في الطريق في السيارة يطيبك نسيانا، تغسله مباشرة، تغسله مباشرة. ماذا لو احتلم المحرم؟ الاحتلام ليس بيدك، إنما هو شيء من الله سبحانه وتعالى. فإذا احتلم المحرم يفرك المنية من ثوبه إذا كان يابسا، أو يسلته أو يغسله إذا كان رطبا، أو يغسله إذا كان يابسا ما في شيء، ويغتسل، يغتسل اغتسالا كاملا، اغتسال جنابه، ولا يؤثر في الإحرام أبدا. يقول: قمت بالحج العام قبل الماضي، وقمت بالتطيب في جسمي قبل لبس الإحرام وقبل أن أحرم، فعلته جاهلا؟ ليس عليك شيء. فعلته بناء على قول بعض الفقهاء الذين أجازوا ذلك؟ ليس عليك شيء، ظانا أنه الحق. لكن عرفت الآن أنك لا تتطيب في بدنك ولا في إحرامك، وإنما إذا أردت التطيب يكون قبل الإحرام في الرأس، يكون قبل الإحرام في الرأس، حتى لأن الإحرام لا يصل إلى الرأس. يقول: هل يجوز استعمال الصابون الذي له رائحة أثناء الإحرام؟ ما يجوز، لأنه مطيب، وأنت إذا غسلت يديك به قد غسلتهما وطيبتهما، فلا يجوز. فإذا صنعت ذلك فاغسل اليدين بماء كثير، واستخدم صابونا غير معطر، استخدم شامبو غير معطر، استخدم الماء فقط. لكن أن تستعمل صابونا له رائحة عطرية فلا، لأن هذا الصابون مخلوط بالطيب، والطيب محرم عليك ما دمت من أصحاب النسك. هل يجوز المحرم أن يتيمم لمرض منعه من استعمال الماء؟ نعم يجوز، سواء في الحضر، سواء في داخل البلد أو أثناء الطريق، ما دام أنه لا يستطيع أن يستخدم الماء فيجوز له أن يتيمم سواء كان محرما أو ليس بمحرم. يقول: مرور الحجاج أمام المصلين في الحرم ما ينبغي، حاول على قدر الاستطاعة ألا تمر بين يدي المصلي. وهذا فيه فرق بين الفريضة والنافلة، إن كان مرورك بين أيدي المصلين في الفريضة فسترة الإمام سترة له، ما في شيء، كما دل عليه حديث عبد الله بن عباس بمروره بالأتان بين صفوف الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأتان هي أنثى الحمار، والحمار يقطع الصلاة. وأما إذا كان المصلي يصلي متنفلا فإن صلى إلى سترة، كان يصلي خلف عمود، أو أن يتخذ الدواليب أو بعض المصلين سترة، فلا تمر بينه وبين سترته أبدا. وأما إذا كان في الفضاء في الفراغ، وأما إذا كان ليس هناك سترة اتخذها والمسجد مزدحم وأنت محتاج للخروج، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أفتى جماعة من الفقهاء رحمهم الله تعالى بجواز المرور بين يدي المصلين في أحد هذين المسجدين، مسجد مكة ومسجد المدينة، للمشقة من الاحتراز عن ذلك. وأما في المطاف فالمطاف حق للطائف، فإن وجدت أحدا يصلي في المطاف وأنت طائف فأنت حق بالمطاف منه، فيجوز لك أن تمر بين يديه. ونحن نعلم الحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: فإن أحدكم لو وقف 40 لكان خيرا له. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، على اختلاف الروايات وتنوعها في هذا. على كل حال المرور بين يدي المصلي خطير، حتى إن بعض العلماء عده في كبائر الذنوب، لكنه يحدث في المسجد بسبب كثرة الزحام. شوف، نحن عندنا قلة فقه، نصلي الفريضة ثم نقوم ونتنفل داخل المسجد، الأفضل أن يكون التنفل في السكن. لذلك جاء في حديث أنس فيما أذكر أنه قال: كان الناس إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب خرجوا من المسجد حتى لم يبق فيه أحد. والمغرب له سنة راتبة أو لا؟ أين يؤدونها؟ إذن انظروا الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنه، تنفلك يكون في البيت. لكن بعض الناس يقول: أنا ودي أجلس في الحرم، لا أريد أن أذهب الحرم وأريد أداء السنة الراتبة في الحرم، صلي إلى، دعنا الزحمة تخف، وصلي إلى سترة وامنع من يمر بينك وبينها، وعشر دقائق ربع ساعة تنتهي، الإنسان ينتظر. لكن بعض الناس فيهم سرعان، جاء في حديث ذي اليدين قال: حتى خرج سرعان الناس، ناس عنده حوائج وهؤلاء يصلون وهو يحتاج مسافة 300 500 متر أحيانا حتى يخرج من المسجد، ماذا يصنع؟ الدين يسر، مر بين يدي المصلين هؤلاء وإن شاء الله نرجو أنه ليس عليك شيء بناء على ما قاله الفقهاء رحمهم الله تعالى. ما حكم المحاماة في الشرع الإسلامي؟ إن كانت لإثبات حق فهي جائزة، وإن كانت لإثبات باطل فهي محرمة، وإذا كانت يعمل بها القوانين الوضعية فهي محرمة، وما بعد ذلك فهو جائز. ما حكم من حملني أمانة إفشاء السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باق في الوطن؟ هذه بدعة. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان فإن سلامك يبلغه على ما دلت عليه الأحاديث. أما أن تقول لشخص يريد أن يأتي المدينة أمانة سلم لي على محمد صلى الله عليه وسلم، سلم لي على قبر محمد صلى الله عليه وسلم، وقع في مخالفتين. أول شيء أنه سأله بالأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال بالأمانة، وأنت لا تسأل إلا بالله. ثانيا أنه قد ابتدع أمرا في الدين لم يكن معروفا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على زمن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فأنت لا تتحمل هذه المسؤولية، ولا وإن تحملتها اليوم وإن تحملتها بالأمس لا تؤديها اليوم. وقل له سلم أنت على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم والله أكثر من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا، ونفديه بأنفسنا وأموالنا وأولادنا ووالدينا، لكن لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الفقهاء ولا طلاب العلم يرضون بالبدعة في الدين، لأن البدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه لا تؤدى. أنت إن قدمت من سفر تعال وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أو فريضة، ثم اذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وسلم عليهم، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من أقصى مكان، ملك وكله الله عز وجل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ويرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام. إذا حدث عن جهل يتوب الإنسان ولا شيء عليه، إن حدث عن نسيان يتوب ولا شيء عليه. الآن علمت انتهينا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب فتاك تقول إن أمها لبستها النقاب فلن أكون راضية عن... نعم أمها إن لبستها النقاب، فتاة تقول إن أمها تقول لو لبستي النقاب لن أكون راضية عنك، وتقول هذا تشدد ورهبانية، فماذا نفعل؟ سبحان الله، الدين الإسلامي دين وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. النبي صلى الله عليه الله عز وجل يقول وليدنين عليهن من جلابيبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحاجة صاحبة النسك ألا تنتقب وأن تلبس الخمار، والأدلة على ذلك كثيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفتاة إذا أرادت أن تتحجب أمها تقول لها لا تتحجبين؟ بالعكس، أمها الواجب أن تفرح، لأن هذا فيه حفظ لها أولى. أنتم أنا وأنتم من دول عربية وإسلامية، والحجاب الحمد لله منتشر عندنا في الدول العربية الإسلامية، هل رأيتم أن المرأة المحجبة يتعرض لها الفسقة؟ ما يتعرضون لها، الفسقة والمجرمون وأرباب المخدرات وما شابه ذلك يتعرضون للمتبرجة والتي كشفت عن وجهها وأسفرت عنه. فإذا الحجاب فيه صيانة وحماية أو لا؟ فيه حماية وفيه صيانة المجتمع عن المنكرات وعن الرذائل وعن الأمور المنافية للأداب والأخلاق وما شابه ذلك. لكن هذه المرأة السافرة التي تضحك مع الرجال وتلبس الملابس الضيقة والقصيرة والشفافة هي التي يطمع فيها شياطين الإنس. فالحمد لله بنتك تقول لك سوف تتحجب، تقولين لا، الواجب أن تساعديها. والمرأة إذا نهت ابنتها عن ذلك فهي آثمة، ولا يجوز لابنتها بأي حال من الأحوال أن تطيعها في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب عليها ألا تسمع كلام أمها في تركها للنقاب. وقولها إن هذا تشدد ورهبانية هذا فهم خطأ، هذا خطأ. الدين الإسلامي دين عدل ووسطية. بل أليس هناك الآن جمعيات في أوروبا وأمريكا وما شابه ذلك ينادون بالحجاب؟ كفار ليسوا بمسلمين، يقولون إيش ثقافة العري هذه، كشف الوجه كشف الفخذين كشف الصدر، عري في كل مكان، فساد، انتشار للرذائل، تمكين للجرائم، استغلال للنساء في الجرائم وما شابه ذلك. اليوم ينادون بالحجاب وبالتستر، موجود هذا يا إخوان ولا مفقود؟ هذا موجود. فلماذا نادوا بهذا؟ نادوا بهذا لأنهم علموا أن هذا فيه صيانة لإيش؟ صيانة للمجتمع، صيانة للمجتمعات وحماية لها وحفظ لأمنها. ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون. طيب يقول: هل تغطية القدم واجبة على المرأة مستحبة إذا كانت بحضرة الرجال أجانب؟ واجبة، وأما إذا كانت في بيتها فليست واجبة عليها، فالمرأة في بيتها تخرج وتبرز ما يظهر منها في الغالب كالقدمين وشيء من الساقين والرقبة وشيء من الصدر والساعدين والشعر والوجه تبدي، أما ما عدا ذلك فلا، وأما ما عدا ذلك فلا. وفي الصلاة جاء حديث أم سلمة رضي الله عنها أن المرأة تغطي قدميها وهي في الصلاة، ولكنه حديث منكر. فالمرأة في الصلاة إذا كانت في بيتها ليس بواجب عليها أن تغطي قدميها. يقول: أمه ماتت ولا تستطيع الحج ولا أستطيع الحج عنها، هل يحج عن أمي؟ نعم، إذا استطعت أن تجد من يحج عن أمك تحجج عن أمك، وإذا استطعت أن تحج عن أمك بعد حجك فحج عنها، وهذا من برك بأمك بعد وفاتها، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لها ولأموات المسلمين. هل تجوز التلبية قبل لبس الإحرام؟ يعني إنسان ما هو محرم، ها، في القاهرة أو في طنجة أو في اسطنبول أو في الصين أو في المملكة، هل يجوز له أن يلبي؟ هل بمعنى أنه هل التلبية ذكر؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، والخلاف فيها ضعيف. والصحيح عند الجمهور أن التلبية ذكر، يجوز أن تلبي في أي زمان وفي أي مكان، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لكن لا تقصد نية النسك. ها؟ قبل لبس الإحرام ينعقد الإحرام إذا كنت لست لابسا للإحرام. نعم، إذا كنت مثلا ما عندك تصريح، ما هو على التصريح، لكن لو افترضنا أن إنسانا يعني لبى وعليه ملابسه العادية، ينعقد، تنعقد العمرة وينعقد الحج، لكن عليه كفارة الأذى، وإن غطى رأسه وعليه كفارة، وإن كانت عليه الجزم عليه ثلاث كفارات. أيوه. طيب أنا أسألك، هل هو لابس الملابس الحرام ولا في الملابس العادية؟ في الملابس العادية، ويريد أن يقول لبيك اللهم عمره، نعم يجوز له هذا، لكن عمله هذا مخالف للأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلزمه فدية الأذى، تلزمه فدية الأذى، ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. واضح؟ ولا نفتيه بهذا قبل الفعل، لكن بعد الفعل نقول له قد وقع الإحرام، انعقد، لكن قبل الفعل نقول له لا يجوز لك أن تلبي بملابسك العادية. طيب، هذا سائل يقول: حج سنة 2009 وبعد طواف الإفاضة لم أقم بالسعي لعدم معرفتي بذلك، ماذا أفعل وما حكم ذلك؟ وحجه تمتع، هو ما زال محرما جزئيا لأنه كان تحلل التحلل الأول وطاف، وبقي عليه التحلل الثاني وطاف طواف الإفاضة، وبقي عليه إيش؟ بقي عليه سعي الحج، بقي عليه سعي الحج. هذا يجب عليه أن يعود إلى مكة في ملابسه العادية، ويطوف في الأول طواف سنة سبعة أشواط بالكعبة، ويصلي ركعتين، ثم يأتي بسعي الحج. إن كان متزوجا وأتى زوجته عليه ذبح شاة، هذا الذي عليه، مفهوم؟ طيب، يقول: مع العلم أنني قادم الحج هذا العام لعمل الحج لوالدي المتوفى، نقول له أنت الآن اذهب إلى مكة وطف طواف سنة واسعى سعي الحج، وإذا كنت متزوجا وكنت قد جمعت زوجتك بعد الحج السابق هذا تذبح شاة لفقراء الحرم، ثم عد إلى بعثتك في المدينة إن شئت، وأحرم من ميقات أبي رعلي بالحج عن أبيك. وإذا لم تعد وبقيت في مكة أو ذهبت مع الحملة إلى مكة فاصنع ما ذكرت لك، لأنك أنت الآن محرم، فلا تدخل إحراما جديدا على إحرام سابق. اذهب إلى مكة مع الحملة بثيابك العادية، وطف 7 أشواط، واسعى بين الصفا والمروة، ثم اخرج إلى التنعيم، ثم إذا جاء وقت الحج ثم أعود، ثم إذا جاء وقت الحج أحرم من مكانك الذي أنت فيه بالحج إذا أردت الحج فقط أو القران، وإذا أردت أن يكون حجك عن أمك متمتعا أخرج إلى التنعيم فأحرم بعمرة وأتمها ثم أحلل منها، ثم في اليوم الثامن أحرم بالحج. طيب، هذا يقول: هل للحاج المتمتع أن يجمع نية الهدي مع الأضحية؟ لا، كل واحدة لابد أن تكون لها نيتها وأن تكون لها ذبيحتها. ثم إنك إذا أردت الأضحية إذا دخل عليك هلال شهر ذي الحجة لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا من بشرتك شيئا حتى تذبح أضحيتك حتى لو كنت حاجا، بمعنى هذا في الفندق لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك لأنك تريد أن تضحي. ماشي؟ لكن هذا إذا كان أحرم عقب دخول هلال شهر ذي الحجة، لكن إذا أراد أن يحرم من الآن بالعمرة يجوز له أن يأخذ من شعره وأظفاره. ما الفرق بين أركان الحج وواجبات الحج؟ أركان الحج هي أساسيات العظام التي إذا لم تؤدها فلا حج لك، ألا وهي عقد النية من الميقات والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج، لا يصح الحج إلا بها. هل فيها كفارة لو تركتها؟ ما في كفارة، ليس لك حج. الواجبات هي التي لو تركتها عمدا أو نسيانا تجب، إذا كان عمدا عليك التوبة ودم، وإن كانت نسيانا عليك الدم فقط، لما جاء في حديث عبد الله بن عباس: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم. فعلى كل حال الواجبات هي التي تجبر بالكفارة، والكفارة دم فقط، ذبيحة، هدي. ما هي هدي؟ ما تسمى هدي، تسمى فدية، تسمى فدية. ما هي الواجبات؟ كون النية من الميقات، الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها لمن وقف بعد الزوال، المبيت في المزدلفة، رمي الجمار، المبيت بمنى، الحلقة والتقصير، هي 6. من ترك شيئا منها عليه دم. يقول: حكم وضع مصاحف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم قراءة الفاتحة عند القبر؟ أما المصاحف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي متوفرة، تريد أن توقف عنك مصحفا أو أكثر انظر المساجد المحتاجة إلى ذلك، لأن المساجد المصاحف التي يؤتى بها وهي ليست من طبعة المجمع هذه ترفع. حكم قراءة الفاتحة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، والقرآن لم يجعل للقراءة على الأموات، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز إهداء ثوابة القرآن للميت، والقرآن للأحياء، وهو الذي فيه حكم الله جل وعلا في هذه الأمة في عقائدها وعباداتها ومعاملاتها. أما أن يقرأ على الأموات ما يجوز هذا، وبعض الناس إذا مات له الميت استأجر القراء في اليوم الأول والثاني والثالث أو في اليوم السابع أو بعد شهر من موته أو بعد 40 يوم أو بعد سنة، هذا كله بدع، كله بدع، ما تجوز. يقول: أنا تاجر علي مبلغ من المال، هل علي شيء في الحج؟ الدين تسدده إن شاء الله وأتم حجك، ونسأل الله عز وجل لك القبول. يقول: سترة الإحرام، الرجل يحرم في رداء وإزار ونعلين، وهذه السترة التي يستتر بها. يقول: من أراد الأضحية في بلده هل يمكن له؟ تقدم هذا، من أردت أن تضحي في بلدك إذا حرمت بالعمرة الآن خذ من شعرك وأظفارك، لكن إذا دخل عليك شهر ذي الحجة فلا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا من بشرتك حتى تذبح الذبيحة في بلدك. ما المقصود في قول صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا كان له كأجر عمرة؟ ما ورد هذا الحديث، ما ورد، والأسبوع المقصود به 7 أشواط، لكن هذا ورد في أحاديث أخرى من أتى هذا البيت فطاف به أسبوعا ثم صلى عند المقام ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء في الحديث الآخر كأنما أعتق رقبة من بني إسماعيل. الأسبوع المقصود به هنا سبعة أشواط، وليس المقصود أنه يطوف من السبت إلى السبت أو من الجمعة إلى الجمعة. أسبوع المقصود به إيش؟ سبعة أشواط. وهذا سائغ لغة وشرعا. يقول: وجودي في بلاد الغرب رغم أني ديني وعلى حريتي. إذا كنت في بلاد الغرب وتستطيع أن تقيم دينك ولا أحد يتعرض لك في ذلك ما في بأس، لكن لو سكنت بلاد المسلمين لكان أولى. هل على الحاج المفرد أضحية عند أهله؟ الأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة، وبعض العلماء قال سنة مؤكدة على القادر دون غير القادر. هي سنة على كل حال، إن استطعت عليها فاذبح، وإذا لم تستطع فلا تذبح. والحاج ليست عليه أضحية، الحاج ليست عليه أضحية. لكن إذا أردت أن توسع على أولادك وأهلك وهم في البلد فضحوا فأمرتهم بأن يضحوا عنك وعنهم فلا بأس. يقول: من حكم ما حكم الذهاب إلى منى والمبيت بها ليلة عرفة علما أن البعثة تذهب إلى عرفة مباشرة؟ نحن نقول للحجاج: يسروا على أنفسكم. الذهاب إلى منى في يوم التروية وهو اليوم الثامن، والمبيت تلك الليلة في منى مستحب، سنة مستحبة، وما ينبغي للحاج أن يتركها. لكن إذا خافوا من الزحام أو أرادوا التخفيف على أنفسهم وعلى غيرهم فذهبوا إلى منى فذهبوا إلى عرفة مباشرة في اليوم الثامن وباتوا بها ليلة عرفة فلا بأس. ولعله أحيانا مع كثرة الناس يكون هذا قد يكون يعني أرفق بالناس، وقد يفتون به، يقولون يقال لهم اذهبوا إلى عرفة مباشرة. يقول: ما حكم من حبس عن الحج وهو محرم؟ كان يختطف مثلا أو يمرض أو يصبح عليه حادث وهو محرم، ماذا يصنع؟ تقدم هذا معنى في كتاب المحصر. له حالتان: إما أن يكون اشترط فقال محلي حيث حبستني، أو يكون لم يشترط. الذي اشترط فقال اللهم لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمثل هذا يتحلل مجانا، ما على الشيء، يخلع ملابس الحرام ويعيد في الملابس العادية. والذي لم يشترط إنما قال لبيك اللهم عمره أو قال لبيك اللهم حجا، وهذا أفضل، عدم الاشتراط أفضل. فهو إذا حبس ماذا يصنع؟ إما أن يكون حبس عن الوصول إلى مكة، ما يستطيع أن يطوف ولا يسعى. فإن كان معه هدي ذبح الهدي في مكانه، ما كان معه هدي يشتري الهدي يذبحه في مكانه، أو يرسل به إلى مكة يذبح ولا يحرق رأسه إلا بعد الذبح إن تيسر. ما تيسر له الهدي، كم الهدي قيمته؟ 1000 ريال. يشتري طعاما من قمح أو نحوه ب1000 ريال، كم مد؟ بلغ 30 مدا، يتصدق بكل مد على مسكين. ما وجد طعاما ولا مساكين يتصدق عليهم، يصوم عن كل مد يوما. حبس طيب وهو قد طاف وسعى، لكنه حبس من الوقوف بعرفة، يتحلل بعمرة، يذهب إلى المسجد يطوف مرة ثانية ويسعى ويحلق رأسه، وكذلك الذي كان معه هدي يحلق رأسه بعد ذلك ثم يتحلل ولا شيء عليه. طيب، يقول: صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، أشار بيده أو لم يشر بيده، لكن لا تسلم عليه من بعيد وأنت في المسجد، إن أردت أن تسلم عليه تأتي القبر اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم يتوجه ناحية القبر ويسلم، وربما جعل القبلة على ظهره، هذا خلاف عمل السلف، ونحن نعمل بالكتاب والسنة على ضوء فهم السلف. كان الواحد منهم إذا أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أتى قبره صلى الله عليه وسلم وسلم عليه. وغالب فعلهم في من إذا قدم الواحد منهم من سفر، أما أن يتردد الإنسان دائما على قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام عليه فهذا ليس من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلموا علي فإن سلامكم يبلغني أينما كنتم. يقول: هل يجوز تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدم الكلام عليه. التكرار جائز، لكن على هذه الصفة التي يعملها بعض الناس من التزاحم والتدافع هذا الفعل فيه نظر. فعلى كل حال تكرار الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائز، والأفضل في ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنهم كانوا إنما يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر، وهم إنما يصلون في مسجده، ما نقل عنهم أن بعد كل صلاة انتقلوا أفواجا أو فرادا للسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون ويخرجون. لكن هذا الذي يفعله الناس على غير السنة وعلى غير طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذا من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا قبري عيدا، ومعنى كون اتخاذ عيدا أن يكون الناس متجمهرون عنده في كل وقت وفي كل يوم، ما يصلح هذا. أريد توضيح في زيارة القبر للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت إذا جئت قبر النبي صلى الله عليه وسلم تجعل قبلة خلفه، طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزورونه يجعلونه ناحية الشرق، لأنه ما كانت توسعة عثمان موجودة، فيجعلون القبلة عن أيمانهم ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويمشون. بعد توسعة عثمان أصبح الناس يسلمون عليه من الناحية الغربية ومن الناحية الجنوبية، فيستقبلون القبر ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في بأس يسلم عليه على هذه الصفة المتقدمة، ولا يتكرر منه ذلك عملا بعمل السلف. طيب، ماذا بقي من الأسئلة؟ ما بقي شيء، وإن كان بقي شيء نعم. يقول والدي حج مرتين وأنا قمت بالحج مرة قبل ذلك، فهل يجوز أن أقوم بالحج وإهداه لوالد المتوفي؟ والدك حج مرتين، حج عن نفسك، حج عن نفسك، والدك ختمت صحيفته، بقي أنت محتاج إلى العمل، حج عن نفسك وادع لوالديك وتصدق عنهما. هل للحاج المتمتع سعي مع طواف الإفاضة؟ نعم، المتمتع إذا طاف طواف الإفاضة فإنه يسعى سعي الحج. غاب الإمام الراتب وخلفه شاب متطرف، هل يجوز أن أصلي وراءه؟ مع العلم لو لم أصلي وراءه سيصيبني بأذى حرق ممتلكات مثلا. ما التطرف بابه واسع، لكن يعرف منه الآن أن المتطرفين هؤلاء هم الذين يكفرون الحكام والعلماء والأمة ويستبيحون دماءها وأموالها، وهؤلاء خوارج وتأثروا بفكر التكفير. إذا والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الخوارج على قولين، هل هم كفار أم مسلمون؟ ولشدة أذاهم الجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى على تكفيرهم وأنهم ليسوا بمسلمين، لأن أعمالهم متنافية مع أعمال الإسلام ومتنافية مع كتاب الله ومتنافية مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سببه الغلو في الدين أو الجهل، وقد يجتمعان. فهذا إذا كنت تخشى من أن يؤذيك إذا لم تصلي وراءه، صلي وراءه ثم أقضي الصلاة في البيت، أعد الصلاة في البيت. وأما إذا لم تخشى أن يؤذيك أو تعلم أنه لا يدري عنك صليت وراءه أو لم تصلي وراءه، فهذا إيش؟ لا تصلي وراءه ولا تقرب المسجد الذي هو فيه، بل يجب عليك أن تبلغ عنه الجهات المختصة، لأنه غدا سوف اليوم يكفر وغدا سوف يفجر، لأنهم يستبيحون دماء المسلمين وأعراض المسلمين، لا يرقبون في مسلم إلا ولا ذمة، وقد دل الدليل على كفرهم في الجملة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني ما أبقي منهم أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. لكن أنت إن كنت تعلم أن هذا الشخص تكفيري خارجي يريد حمل السلاح على الأمة، أنت لا تتعرض له بشيء، بلغ الجهات المختصة، بلغ الجهات المختصة وجوبا لتحمي المسلمين من هذا الشرير. طيب، يقول هل يجوز أن أعتمر لوالد المتوفى بعد إكمال مناسك من الحج؟ الحج فيه عمرة واحدة وسعي وحج واحد، فإذا كنت حججت حجا مفردا أحرم بالعمرة من التنعيم عمن شئت، عن نفسك وعن غيرك. وأما إذا كنت قارنا ومتمتعا فيكفيك ما تأتي به من النسك، وإذا أردت أن تعتمر عن أبيك يكون هذا في سفر قادم إن شاء الله. كيف تحية المسجد الحرام؟ إذا كنت معتمرا أو حاجا أول شيء تفعله في المسجد الحرام الطواف إذا كان متيسرا. أما إذا دخلت المسجد وهم يصلون الفريضة صلي معهم، دخلت المسجد والزحام ممتلئ صلي ركعتين واجلس حتى يخف الزحام. لكن إذا كنت سكنت حول المسجد وتصلي الفرائض في المسجد، ما هو واجب أو لازم إنك في كل مرة تطوف، لا، إذا دخلت المسجد صلي وأردت الجلوس فصلي ركعتين، في الساحة صلي ركعتين واجلس. فتحية المسجد الحرام بالنسبة للمعتمر والحاج أن يطوف، لكن إذا صادف صلاة أو زحاما يصلي ويجلس. إذا اختار الحاج التمتع، فهل يمكن للزوجة أن تحج بالإفراد، وماذا يمكنها أن تفعل؟ نعم، هو يحج متمتعا وهي تحج مفردة، ولكل أحكامه التي سبق أن بيناها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.